السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الجميع، ونكمل معا على بركة الله سلم الوصول، وقد وصلنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير. تعريف عظيم جدا للا إله إلا الله. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير. هنا يقول: فإن معناها، أي أن معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه وهدت أي أرشدت إليه، هو أنه ليس بالحق إله يعبد إلا الله سبحانه عز وجل، فهو المستحق للعبادة وحده، فيخرج ما عبد بالباطل. ولذا المشركون سموه إلها يعني معبودا، وسموا اللات إلها، وسموا العزى إلها، وهكذا. وهذه تسميات باطلة لا يستحق أن يكون له اسم الإله بحق إلا الله سبحانه عز وجل، فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا. طيب، إذن لا معبود بحق يعبد إلا الله، وهذا الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. نعم، فأي معبود آخر يعبد من دون الله؟ هل يوجد معبودات؟ نعم توجد معبودات، لكن كلها معبودات باطلة تعبد بالباطل كلها إلا الله سبحانه عز وجل. فالمشركون على مر التاريخ عبدوا الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء، كل هذا سواء المعبود هذا راض أو غير راض، كلها آلهة باطلة. الإله الحق هو الواحد، هو الله سبحانه عز وجل. وعبادة شيء مع الله هذا أعظم الكفر وأقبح الشرك على الإطلاق، وفيه إبطال جميع رسالات الرسل، لأن جميع رسالات الرسل أتت بتوحيد الله عز وجل في العبادة. وأيضا فيه إبطال لجميع الكتب، لأن كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل أمرت بعبادته وحده عز وجل. وفيه تكذيب كل الشرائع، نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب، إذن لا إله حقا موجود إلا الله سبحانه عز وجل، فهو الإله الواحد، قال المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير. هذه توحيد الله عز وجل بإفعاله، يعني هذه توحيد الربوبية. لأنه لماذا هو إله؟ لأنه هو رب. يعني ما معنى هذا؟ لماذا يعبد؟ لأنه هو الخالق المالك المدبر الرزاق. ليس هناك خالق مع الله، ولا مالك مع الله، ولا مدبر مع الله، ولا رازق مع الله. إذن لا يعبد إلا الله سبحانه عز وجل. الربوبية دليل لزوم للألوهية، والألوهية دليل التزام للربوبية. فهو سبحانه انفرد بالربوبية فيجب أن ينفرد بالألوهية، انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، كل ذلك من أفعاله، من معاني ربوبيته، من عطاءاته سبحانه. ولا يشاركه أحد لا في الخلق ولا في الملك ولا في التصرف ولا في التدبير ولا في أسمائه الحسنى ولا صفاته العلى، لا يمكن، ليس له مثيل سبحانه عز وجل. إذن ينبغي أن يفرد بأفعال العباد، أن العباد يتوجهون إليه وحده بالألوهية وحده، ولا يعبدون معه أي شيء فلا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله سبحانه ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كذب وكفر، فالله واحد لا شريك له، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سبحان الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ لو أراد الله إضرار شيء لا يمكن لأحد أن يمنع هذا أو أن يحول دون ذلك أبدا. أو أرادني برحمة، لو أراد الله شيئا أو أحدا برحمة لا يستطيع العالم كله أن يمسك رحمة الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. طيب الذين يعبدون المسيح عليه السلام وهو غير راضي عن عبادتهم ويتبرأ منهم، ماذا خلق المسيح؟ ماذا يملك المسيح؟ ماذا يدبر المسيح؟ لا شيء، صلى الله عليه وسلم. والذين يعبدون غير المسيح، الذين يعبدون البقرة والقرد والصليب، هؤلاء ماذا خلقوا؟ نعوذ بالله. والذين يعبدون الأولياء ويزعمون أن هؤلاء الأولياء لهم تصرف في العالم، ولا تصرف في العالم إلا تصرف رب العالمين عز وجل. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هنا الأعمى يعني الكافر والعياذ بالله، والبصير هو الموحد. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يمكن، فالشرك كله ظلمات والحق كله نور. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هناك خالقون مع الله فاشتبه عليهم الربوبية، فاشتبهت الألوهية؟ لا، هو رب واحد، إنه إله واحد. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحان الله، هذه شهادة أن لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله وحده، لأنه هو الرب الواحد وهو الإله الواحد سبحانه. وهذه الشهادة لها شروط. قال: شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وشروط وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. شروط لا إله إلا الله سبعة، وهذه السبعة، هذه الشروط السبعة مستنبطة وكلها موجودة في نصوص الوحي، يعني موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من قال لا إله إلا الله لا تنفعه إلا إذا تحققت هذه الشروط، أما لو لم يحقق هذه الشروط فلا ينفعه، لو ظل ليل نهار يقول لا إله إلا الله لا ينفعه. فانتفاع قائلها في الدنيا والآخرة لابد أن يكون بالشروط السبعة، وبهذا يفوز في الدنيا ويفوز بالجنة في الآخرة وينجو من النار. نعم، وقد وردت صريحة صحيحة سبحان الله. فما هي هذه؟ قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واحد، اليقين اثنين، القبول ثلاثة، الانقياد أربعة. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق خمسة، والصدق والإخلاص والمحبة، والإخلاص والمحبة هذه سبعة. إذن وفقك الله لما أحبه، والله أتمنى أن نقول وفقنا الله لما أحبه، وفقنا الله لما أحبه. والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه، تمنيت لو كانت وفقنا الله لما أحبه. فهذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فسبحان الله، ما هي أدلتها؟ أول شرط هو العلم، إن الإنسان يتعلم ويعلم، وهو مناف للجهل المركب الذي هو الجهل الإعراض والبعد عن تعلم دين الله عز وجل. وأما الأمر بالعلم فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اعلم، وجميع المسلمين ينبغي أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال ربنا إلا من شهد بالحق، والحق هو لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن شهادة الحق قول لا إله إلا الله، وهم يعلمون شرط العلم، يعلمون بقلوبهم ما معنى ما نطقت به ألسنتهم. والله يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني الملائكة كذلك شهدوا، وأولو العلم قائما بالقسط، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وحده قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم، هذا صحيح مسلم. إذن هذا من مات وهو يعلم شرط العلم مذكور في السنة، وذكرنا آيات كثيرة جدا. أنت طالب العلم على الأقل تحفظ شاهدين من القرآن مثلا، تقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم، أو تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. العلم الشرط الثاني اليقين، واليقين هنا هو المنافي للشك، يعني الإنسان يقول لا إله إلا الله موقنا من قلبه، مستيقنا يقينا حقيقيا جازما. لابد من علم اليقين، ليس ظنا، ليس ظنا، بحيث أنه لا يأتيه أي شك في أنه لا إله إلا الله. قال الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم أي شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالله اشترط إذن في الإيمان أن يكون بلا ريبة، يعني أن يكون بيقين ليس فيه رائحة الشك. أما المرتاب منافق والعياذ بالله، منافق والعياذ بالله، فليس ينبغي للمسلم أن يكون في قلبه أدنى من أدنى مثقال ذرة من شك والعياذ بالله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من لقي الله باليقين، باليقين بلا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. فإذا لابد بعد العلم من اليقين. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، لا يمكن يحجب عن الجنة أبدا. وعنه رضي الله عنه، أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط، يعني أي أحد تلقاه بعد هذا المكان الحقل الذي أبول فيه، إذا لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أي تلقى أي أحد ومتيقن بشره بالجنة، رواه مسلم أيضا. فاليقين هذا شرط عظيم جدا، صلى الله يرزقنا اليقين. والثالث القبول، القبول لمقتضى هذه الكلمة، قبول بالقلب واللسان، يعني هو يعلم ويوقن لكن كمان يقبل، لا يضيق ولا يشعر بأي ضيق، بل قبول وترحيب. قص الله عز وجل أن الله عز وجل أنجى الذين أخلصوا لله وقبلوا وصدقوا وانتقم ممن رد وأبى سبحانه. قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال يعني الكفار يقولون وجدنا الأقوام السابقة على شيء ونحن نقتدي بهم، لكن لا نقبل هذا، يعني نقتدي بهم فلا نقبل هذا. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني لو جئتكم بالحق الذي يخالف الباطل الذي كان عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. هنا لم يقبلوا، رفضوا، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذب. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذن هذا لا يعني لا نصر ولا تمكين إلا لمن بعد أن علم وأيقن قبل ووافق ولم يردها أبدا. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن قبولها، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هل نقبل لا إله إلا الله؟ لا، بل هذا الرسول شاعر ومجنون، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فإذن هم استكبروا عن قبول الحق، فالله عز وجل مقابل استكبار والتكذيب عذبهم سبحانه، عذبهم لأنهم رفضوا وأنكروا واستكبروا وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، لا نقبل هذا الكلام. واتهموا الشاعر واتهموا الرسول بأنه شاعر ومجنون، فالله عز وجل كذبهم وقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم والله، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم، ولذا ربنا عز وجل ذكر المخلصين، قال: إلا عباد الله المخلصين، يعني الذين قبلوا، أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. نعم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، المطر النافع الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية، أرض طينية نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، قبلت الماء، استفادت من الماء وأفادت غيرها، أنبتت لهم الكلأ والعشب الكثير والزراعة، فهذه انتفعت ونفعت لأنها قبلت. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، ما هي لا هي أمسكت الماء فلم ينفعها هي والنفع نفع بها الناس، لكن لو قبلته نفعها هي كذلك. فالناس انتفعوا، شربوا وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان أرض رملية، لا هي استفادت ولا تفيد غيرها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن لابد لنا أن نقبل وأن نتيقن وأن نخلص وأن ننفع ونتعلم وأن ننتفع. طيب، إذن العلم واليقين والقبول. الرابع الانقياد، الانقياد فدري ما أقول، الانقياد أي الاستسلام لما دلت عليه لا إله إلا الله، وهذا انقياد منافي للترك. قال الله: وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجاه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني الإنسان يتعلم لا إله إلا الله ويتعلم معناه والعلم واليقين ويتيقن، ليس في قلبي أدنى مثقال ذرة من شك ولا ريبة. علم ويقين وقبول. بعد العلم واليقين يقبل، يكون مثل الأرض الطيبة التي يأتيها الماء النافع، هي تنتفع وتنفع غيرها، تحتفظ بالماء وتنبت كلاء المعشبة. علم ويقين وقبول. ثم انقياد، يعني تسليم، تسليم وطاعة. والانقياد فدري ما أقول، احنا الشروط السبعة لا تنسى: العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله لما أحبه. فأنا لابد إذن من التسليم لأوامر الله عز وجل استمساكا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. والله قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا يعني في الدنيا، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ في الآخرة دائم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب له، ولا يبتعد عنه بحال من الأحوال. هذا هو الانقياد، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، يبقى
نعم شيخنا،
العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. ثم الخامس الصدق، والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق، الصدق منافي للكذب، يعني أن يقول لا إله إلا الله صادقا، لأنه لو قالها كذبا فهو منافق والعياذ بالله، يعني يقولها صدقا، قلبه يقولها ولسانه يقولها. قال الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني صدقوا في قول لا إله إلا الله وفي طاعة الله عز وجل، وليعلمن الكاذبين. وقال في شأن المنافقين الذين قالوا لا إله إلا الله ولكنهم قالوها كذبا ونفاقا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله يعلمهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض اللي هو النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله عز وجل سبحانه ذكر المنافقين وبين وكشفهم، وفي سورة التوبة فضحهم فضيحة عظيمة جدا. فأكثر سورة فضحت المنافقين ليس فقط سورة المنافقون، لكن أيضا كشفتهم سورة التوبة، وفي البقرة وآل عمران والنساء والأنفال، سبحان الله. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا صدقا صدقا، شرط الصدق، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، فيحرم على النار. طيب لو ارتكب كبائر كثيرة جدا وميزان سيئاته زاد، قد يعفو الله عنه وقد يدخله النار، ولكن سيخرجه من النار ويدخله الجنة، يعني إلا حرم الله مآلا على النار، نعم، أو حرم خلوده فيها. إذن لابد من الصدق، لابد من الصدق، نعم. والشرط السادس والإخلاص، الإخلاص والإخلاص أن يتوجه بكل عمله إلى الله عز وجل، أن تكون النية صالحة، لا شرك ولا رياء ولا سمعة. قال الله: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وإيش وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي، يعني يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بشرط يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلص لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. سبحان الله سبحان الله. طب هذا قال بقيد ما اجتنبت الكبائر. والإخلاص، الإنسان إما أن الله يرزقه الإخلاص أو هو يتدرب على الإخلاص، لابد من تدريبات، مش تدريبات الرياضة، تدريبات على الإخلاص. مثلا يقوم في الليل ولا يراه أحد يصلي ركعتين إن لم يراه إلا الله، هذا إخلاص أكيد. يكون ماشي في الطريق تصدق على إنسان مسكين لا يعرفه والناس لا ترى شيء، فلا تعلم شماله ما أنفقت يمين، هذا إخلاص. يكون جالسا والناس لا تدري، هو يسبح الله في سر ويذكر الله خاليا، هكذا. فتدريبات الإخلاص كثيرة والحمد لله، إلى جانب أن يدعو الله عز وجل يقول اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. عبد الله ينظر إليه سبحانه، ينظر إليه نظر الرحمة فيجيبه سبحانه تبارك وتعالى. الله أكبر. إذن لابد من الإخلاص. آخر شرط هو المحبة، والسابع المحبة، لذا قال وفقنا الله لما أحبه. هذه الكلمة لأن الله هو الحبيب سبحانه عز وجل، قال الله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الله وحده والذي يحب لذاته، لا نحب لذاته أحدا إلا الله، فلا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته ولا نحب أحدا لذاته، ولكن نحبه في الله. أما الذي يحب لذاته وصفاته فهو الله سبحانه عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المهم قال يحبهم ويحبونه، فأخبرنا أن عباده المؤمنين أشد حبا لله سبحان الله. ولذا محبة الله تبارك وتعالى لها علامة، وعلامة حب الله أن يتبع العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أما من لم يحب الله فهو متبع الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، لا أحد أبدا. فعليك أن تحب ربك حبا عظيما جدا سبحانه، توالي فيه وتعادي فيه سبحانه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نوالي هو، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب وإن لم يحدث فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذا حديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، من كل شيء سواه. طبعا محبة في الله، أما الله أحب من كل شيء لذاته تبارك وتعالى. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. طيب فنكتفي بهذا القدر. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة لا بد من حفظها، كل الناس لابد تحفظها، العلم واليقين والقبول والانقياد فذر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله.
ايوه عادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
آمين، بارك الله فيك يا علي.
وفيك بارك الله.
أي سؤال؟ ما هو سؤالك يا علي؟
ما عندي سؤال يعني، تحية.
بارك الله فيك الجميع.
وفيكم بارك الله.
طب اعمل الشاي علي، اعمل الشاي.
شاي ان شاء الله. لا بأس ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ لباس؟
بارك الله فيك يا علي.
فيك بارك الله شيخنا، كيف حالك؟
بارك الله.
شيخ بارك الله، عندنا سؤال نوعا ما حساس وخارج موضوع نوعا ما، ولكنه حساس.
طيب
جزاك الله خير واحتملنا قليلا، لأن المسألة مسألة أصبحت عظيمة. أنا والله عظيمة جدا يا شيخ،
تتعلق بالفتنة في الجزائر فلا داعي.
والله نعم، ولكن والله نحن محادين عن الفتنة، والله نريد نصيحة فقط. أنا أعطيك الموضوع، والله أعطيك الموضوع الذي نحن فيه، لأن نحن حقيقة نحن وسط. يقال عنا أن يعني أننا قد أمسكنا العصا من الوسط. والله ما أمسكنا يا شيخ، نحن نعرف قدر علمائنا، يعني كل مشايخ.
وأنتم مميعة وأنتم كذا.
إيه والله يا شيخ، والله نعم كما تقول، مميعة، مخذلين، صعافقة. والله يعني أصبحنا يعني كلا الطرفين يعني سبحان الله يسبون سب، وحتى لو تدخل مواقع التواصل الاجتماعي والله ترى العجب. والله أصبح مشايخا يعني يجفف بهم الأرض. والله تسمع الصغار يتكلمون كلاما، والله سبحان الله إنسان والله ليست الدموع بل القلب يبكي. والله يا شيخ، والله يا شيخ، أنا في زمن يعلم به الله عز وجل. والله وأقول لك شيئا، والله ما تعلمنا نحن السلفية من عند المشايخ هؤلاء، بل تعلمناها من عند المشايخ الكبار، الشيخ ابن العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن الباز رحمة الله عليه، الشيخ أمل جامي رحمة الله عليه. ولكن حتى هؤلاء يبقوا مشايخنا، ولكن يعني في الآونة الأخيرة سبحان الله رأينا العجب يا شيخ، والله رأينا العجب. نحن قلنا لهم، حتى قلنا لهم يعني المشايخ أخطأوا، ولكن هم يريدون أن يعني نسقط المشايخ.
أعوذ بالله. هو شوف
والله قالوا لنا يعني نحن نعلم أنكم يعني يعني أن المشايخ أخطأوا، ولكن نريد منكم أن تسقطوا الشيخ أو تسقطوا المشايخ الآخرين. قلنا لهم يا أخي إحنا ما عهدنا هذا الأمر، ما عهدنا وما تربينا على هذه الأمور. والله ما تربينا على هذه الأمور.
مما يعزيكم ويخفف عنكم يا علي أن هذه التهم كلها تشمل كل المشايخ في العالم. يعني خلاص أنتم مميع، إذن الشيخ سليمان الرحيلي مميع، والشيخ الفوزان مميع، وطلعت زهران مميع، والشيخ رزق، كل الناس المبتعدة عن الفتنة كلهم مميعون، إذن كل مشايخ العالم.
شيخ أنا حبذا لو تقول كلمة في حق الشيخ فركوس حفظه الله، ربما تجد أذن ساغية.
لا ما أقول، لأن هذه فتنة والمفروض أن
بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. نعم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا أريد نصيحة. أنا أريد أن أفتح جروب على الواتساب لمن تريد أن تراجع جزء معي. يعني
شيخ يعني نصيحتي قبل أن ترد على الأخت، جزاك الله خير، نصيحة فقط.
طيب أما النصيحة
السلام ورحمة الله وبركاته.
النصيحة هي أنكم مثل كل مشايخ العالم، قولوا نحن موقفنا هو موقف الفوزان والرحيمي والسحيمي ورسلان وخالد عثمان وغيره، بدعوا العالم كله. إذن بس
والله لا قلناها لهم شيخ، قلنا لهم نسأل الكبار المشايخ، لا دخلوا في المشايخ الكبار، اسألوا.
السلام عليكم.
وقل لهم ما رأي المفتي العام للمملكة ونسألوه، ونحن نرأيه. أما الذي فتح غرفة من جاعة لا يكون الكلام مجرد تصحيح، يعني مراجعة وتصحيح. نعم هذا كله من التعاون على البر والتقوى.
خلاص خرج.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحاول أخرجه ولكن
أنا أريد نصيحة، أنا أريد أن أفتح جروب على الواتساب لمن تريد أن تراجع جزء عام مثلا معايا، كل سبت نكرر مع بعض لمدة ساعة عشان نشجع بعض في المراجعة، هل يجوز ذلك؟ لأن لوحدي لدي صعوبة في المراجعة.
إذا كان هذا من باب التعليم والمراجعة والتصحيح نعم، أما لمجرد القراءة لا.
هو نقرأ مع بعض جميعا في نفس الزمن؟
لا لا، هذه ليست من السنة، ولكن أنت شغلي قارئ مجيد متقن وامسك المصحف وقرأي مع هذا الشيخ مثلما يقرأ، أما المراجعة مع الإخ ومع الأخوات فهذه تكون في حال التصحيحات والتدبير والتعلم الشرعي لمعاني الكلمات، فهذا جائز.
طيب جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
جزاكم الله خيرا.
السلام ورحمة الله وبركاته. يا أحمد. نعم يا أحمد تفضل.
أحمد شيخنا لو سمحت. نعم. شيخنا كنت عايز أسأل سؤال دلوقتي.
أيوة أحمد.
وأنا حاليا دلوقتي عندي 20 سنة.
نعم
تمام، ولسه بدأ أحفظ القرآن
جيد،
ولسه بدأ مسأل ولسه بدأ أطلب العلم بقى.
كويس كويس، ربنا يبارك فيك.
فأنت نصيحتك ليه دلوقتي أهتم بالقرآن الأول أختمه؟
لا 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 لا، تهتم بالمتون وعلم التوحيد أهم شيء. القرآن تخصص له مثلا نصف ساعة أو ساعة في اليوم تحفظ معرفة المعاني، معاني الكلمات، تقول والله أحد تعرف يعني أحد، الصمد تعرف يعني الصمد، وهكذا. إنما لابد من علم التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدأ بالتوحيد، وما أمرنا أن نبدأ بحفظ القرآن. لازم تنسق مع طالب علم أو مجموعات فيها شيخ وتدرس معه.
وأنا حاليا جبت زي كتب فقه مصغرة كده على قد
احنا عايزين يعني كتب التوحيد شرح متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أصول الثلاثة وأصول الستة قواعد الأربع وهكذا.
تمام ماشي يا شيخنا، جزاك الله خير.
سلك الحال يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بارك.
جزاكم الله.
نعم.
الشيخ طلعت.
نعم.
جزاكم الله خيرا عما تفعلون الأمة.
بارك الله فيك نكين.
يا شيخنا لدي صديق سلفي يقصر لحيته بدون فتوى، وكنت قد حذرته يعني إلى أن مللت من هذا وقررت أن أهجره يعني قصد الردع، وهجرته يوما ثم خطئ أن أعاد الكرة ويعني قصر لحيته مرة أخرى، ونبهته قلت له سأهجرك بضعة أيام، لكن ليس من باب كره، من باب ردع، لكنه هو بعد ما تصالحت معه رجع هجرني يعني من غير حتى يعني دليل ولا حتى فتوى، يعني هجرني كاك على خاطرني خايف عليه من عذاب الله. نصيحتك عليه يا شيخ؟
إذا كان دون القبضة فنعم له أن يقصر بمقدار القبضة، وهذه السنة. أما
لا هو
يبعد هذا لا يجب. لا لا يجب.
هو هجرني شنو نعمل يا شيخ؟
لا ولا حاجة، يعني لا تهجره مباشرة، ابقى معه، لأنه قد إذا هجرته ربما يزداد عطوا ويحلق تماما، فابقى
الآن هو هجرني
يهجرك على كيفه، الله المستعان، إن أراد الله سيرجع إليك مرة أخرى.
بارك الله فيك شيخ.
أيوة سامي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس فضلتك السؤال، بس ليا أخويا بيسألني كيف يطبق سنة قصر الصلاة في السفر.
نعم.
كان عايز يعرف إزاي يطبق سنة قصر الصلاة في السفر وهو مرتبط بالصلاة مع الإمام في المسجد، إزاي يطبقها؟
لا، إذا صلى مع الإمام هو حسب الإمام، لابد إذا الإمام يتم لابد يتم معه، ولا يطبق سنة القصر إلا إذا صلى هو وحده أو صلى هو إماما أو صلى وراء إمام مسافر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السلام عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا، كيف حالكم؟ بخيرين. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أخ من إسبانيا وموجود معنا اسمه يوسف.
يوسف نعم يوسف نعم
نعم
مرحبا
يعني ايوا فيريد منكم ماذا ان تلقوا لهم يعني دروسا وتترجم الى لغتهم الاسبانيه.
طيب لا بأس
طيب لا بأس ان شاء الله.
نعم هو موجود الان في في القناه ولكن ما اراه.
لا انا اراه السوق دومبيا موجود.
طيب ان شاء الله لو تفضلوا. طيب شيخنا فانا راسلتكم منذ بدايه الدرس ولكن ما انتبهتم الى الهاتف.
نعم الحمد لله انت فعلت اليوم ردود على
نعم نعم يعني فقط يعني في 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 الدرس يعني رجعنا يعني وراء يعني هذا الباب يعني قد اخذناه لكن الحمد لله استفدنا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله
بارك الله فيكم.
بعد ذلك نبهني كل مرة قبل الدرس إن شاء الله.
تمام إن شاء الله بارك الله فيكم.
لكن كثيرون استفادوا من الشروط وكثيرون لم يكونوا قد سمعوا درس الشروط لا إله إلا الله.
هذا تمام نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. شيخنا يوسف الذي يتكلم عنه أنا لست يعني يوسف أنا يوسف دمية من مالي. عندي سؤال بارك الله فيكم.
طيب يا يوسف تفضل يا يوسف. مرحبا بكل يوسف من مالي او من اسبانيا او اي مكان.
نعم احسن الله اليكم شيخنا. يعني سائل يسأل يعني كيف يعني حب الرسول يعني بذاته يعني كما ذكرتم في اثناء الشرح يعني انه لا يجوز بارك الله فيكم.
نعم.
نريد يعني بارك الله فيكم لو سمحتم لنا ان توضحوا لنا المكان يعني بارك الله فيكم.
طيب ذات النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة أو غير مخلوقة؟
مخلوقة بارك الله فيكم يا شيخنا.
مخلوقة. كل المخلوقات التي يجب حبها تحب في الخالق فلا يحب إلا الخالق لذاته بإجماع أهل العلم لأن ذات الله عز وجل هي الذات العظمى التي خلقت كل شيء. أما كل شيء آخر فإنه يحب في الله. إذا نحن نحب محمدا في الله لكن نحب الله هو لذاته هو سبحانه عرفت. فنحب المسلمين في والمحسنين والمتقين والعلماء والأنبياء في الله وليس لذواتهم. ذواتهم هل نحب ذواتهم؟ ما هي ذوات مخلوقة يعني من تراب أو طين. نحن نحب الله عز وجل لذاته العلية جل وعلا هذا إجماع أهل العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم لنا كل الخير.
أكرمك الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
بارك الله فيك.
أما حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم.
أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا خطأ. كان يحب لشخصه وليس للدين. لأنه لو كان يحب الدين لشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. لكن كان يحب محمدا لشخصه وهذا الحب لا ينفع.
نعم نعم بارك الله فيك. وحب الرجل لأبيه أو لزوجته؟
لا يحب الرجل لأبيه لأن لابد من حب الوالد فهو سبب وجود العبد. وأما الحب للزوجة فهذا حب المتاع حب أن يتمتع بها حب أخلاقها الطيبة. لكن حب الذات لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.
شيخنا من فاته ركع مع الإمام ثم لما سلم الإمام هو سلم مع الإمام هل عليه أن يأتي بسجود سهو؟
نعم يقوم يأتي بالركعة ثم يسجد سجود سهو.
بارك الله فيكم.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طلعت أنا أردت أن أذهب إلى الأمن فقال لأحد الأخوة السلفيين قال لي لا تذهب واستند بالنسبة للحية أريد أن أقصر اللحية وأذهب إلى الأمن.
لا لا اذهب ومن دون أن تقصر اللحية لأنك لو قصرت فقط من أجل أن تذهب إليهم يشكون فيك. والله أنا أذهب وهذه لحيتي وهذا أنا وأنا أحبكم أيها الأمن وأنتم تحافظون على أمن البلاد وأنتم ولاة الأمور ونحن نطيعكم في المعروف ما بس.
قلت له لكنه قال لي أن كل عالم يأخذ من علمه ويترك.
طيب ماشي، نأخذ من العالم بدليل ونترك الذي يخالف الدليل، وليس المسألة كده اختيارية، يعني ليس سوبر ماركت نأخذ ما يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا، لا، نأخذ ما صح دليله ونترك ما لم يصح دليله.
بارك الله فيك شيخنا.
رحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أريد أن أستفتي في موضوع.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت قد وعدت يعني الوالدة أني بمقابل أنها تسمح لي بالبقاء في البيت، يعني أذهب إلى الامتحان النهائي وهو يعني أسبوع، وثم أقنعتها يعني أني أتوقف في اختلاط في المدرسة، ومن ثم الآن تعودني شكوك عن صحة قراري يعني.
طيب الحمد لله، إذا كانت الوالدة صممت والمسألة مجرد أسبوع هذا بسيط لا بأس.
نعم،
إذا كانت الوالدة أصرت أنك تكملي الأسبوع الباقي هذا أكملي، أليس عن الدراسة تسألين؟
نعم، 5 أيام تلك.
طيب إذا كانت الوالدة مصرة ويمكن أن يحدث لك ضرر فأكمل الدراسة بالأدب الشرعية والزي الشرعي وعدم التخضع بالقول وعدم الانفراد مع أي رجل.
يعني لا أسم إن أطعتها في هذا الأمر؟
لا لا تأثمين، لأنه هي تهددك وهناك في مخاطر عليك.
يعني ليس مخاطر، يعني فقط بعض الانتقادات.
تضييق، والله إذا كان مجرد انتقادات ويمكنك تحملها فأتركي هذه الدراسة.
طيب بارك الله فيكم.
يعني جزاك الله خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
كيف حالك شيخنا؟ بخير.
واحدة يعني تشتغل يعني.
نعم.
شيخ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟
طيب بس يعني أختك كانت تسأل ولم تستطع السؤال، اسمح لي أجيبها وأجيبك. نعم يا بنتي.
معلش، هو قصدي يعني ممكن واحدة تشتغل يعني تذهب إلى العمل وكذا.
الواحدة إذا كانت محتاجة إلى العمل تذهب إلى العمل مع الضوابط الشرعية من الحجاب الشرعي، لا تكشف الوجه والكفين ولا تضع زينة ولا تتخضع بالقول ولا تنفرد مع رجل. وأما سؤالك هل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ويخفض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول.
نعم جزاكم الله خيرا.
الله فيكم.
السلام عليكم
شيخ.
أي أبا مقبل.
نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هناك حديث في إن كان في شيء من أدوياتكم أو يكون في شيء من أدوياتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة أصل أو لذة بنار توافق الداء. ما معنى هذا يعني ما هو القصد بهذا الكلام توافق الداء؟
لم يوضح لنا أسس العلاجات الموجودة كلها في العالم، لأن كل العلاجات والأدوية هي إما شيء يؤخذ بالفم اللي هو شربة عسل، أي شيء يؤخذ بالفم، أقراص، أدوية مركبة، أي شيء يؤخذ بالفم، أو شرطة محجم وهي الجراحات، كل جميع الجراحات ومنها الحجامة كذلك ومنها التشريط هذا والعمليات الجراحية وكلها، أو كيت نار يعني جلسات الكهرباء وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أسس العلاجات الموجودة في كل الطب في جميع أنحاء العالم في على مر الزمان.
السلام
عليكم. السلام.
شيخنا لدي أخ ثلاثي يعاني من الجفاف وأنه يريد الزواج بأحدى سلفيات أنا. ويريد أنا أريد أسألك أن هناك أنا سلفية ترغب في الزواج وسوف يأتي إليها حيث مكان.
طيب ما هو هي أنت من أي بلد؟
ومن تونس.
من تونس. لا لو في أخت من تونس ممكن تخلي وليها يتواصل معك، وكيلها يتواصل معك. فنحن
نقول بارك الله فيك شيخ،
لو أن هناك أخ تونسي ويستمع إلى هذا ويرى أنه يمكن التفاهم معه فليأخذ هاتفه وليتعامل معه في الحدود الشرعية. نعم
بارك الله فيك شيخ. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخنا كنت بكلمك برضه من شوية، بس في سؤال عايز أسأله لك تاني معاك.
أيوة يا أحمد. أيوة.
بقول لحضرتك، طب أنا لو مش بليغ في اللغة العربية قد كده، تنصحني بكتاب مثلا واحد. إيه يفهمني؟
اتعلم واحدة واحدة، اقرأ كده في شرح رياض الصالحين، اقرأ كده واحدة واحدة في الكتب، بس لازم يكون معك يعني زميل أو زميلان وتتعلمه مع طالب علم. لوحدك صعب يا أحمد.
أنا مش يعني في منطقتي مش عارف لا أحد.
أنت من أي منطقة في مصر؟
أنا من البحيرة.
من البحيرة. طيب الله المستعان. طيب ابعت لي رسالة على الواتس إن شاء الله نشوف حد قريب منك تتعامل معه إن شاء الله. لأن ممكن تتعامل مع في رشيد مع الأخ خالد غانم من رشيد من ديبي.
أنا من مركز كفر الدوار، يعني أنا من ناحية دمنهور كده.
كفر الدوار. طيب تواصل معي على الواتس إن شاء الله نشوف حد قريب منك تدرس معه إن شاء الله.
هو عددك رقم بتاعك ظاهر على التليجرام؟
ظاهر طبعا على التليجرام، وأنا في سكن جدري.
شكرا يا شيخ. شكرا.
بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام.
شيخ أنا هل هناك طلبة علم سلفيين متخصصين في التجويد تنصحنا بهم لكي نستفيد منهم في هذا العلم؟ بارك الله فيك.
من أي بلد أنت؟
من الجزائر.
ما أنا لا يعني اسأل إخواننا في الجزائر. حاول أن تتواصل مع الأخ طارق سرايش. الأخ طارق سرايش من أفضل طلاب العلم الذين أعرفهم، ودرسوا معي سنين، ودرس في مصر مع الشيخ رستان والشيخ حسن عبد الله البنا والشيخ خالد عثمان، فهو موجود عندكم في الجزائر وهو على خير كبير، وموجود على الفيس والتليجرام والواتس وكل.
جزاكم الله خير. بارك الله فيكم.
كرمكم الله. نعم
شيخنا. طارق ماذا هذا الذي من الجزائر؟
طارق سرايش أبو معاذ. طارق سرايش.
بارك الله فيك.
نعم. طالب علم متميز مستفيد. كل العلماء في مصر والجزائر يعرفون.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.
تفضل أبو مقبل. نعم.
نعم. أنبئكم على كتابكم، يعني المتن الأخضري، شرح المتن الأخضري.
نعم والله. نعم والله شغلنا، لأني أنا كنت في السودان في دورة علمية مكثفة. نعم. وبعدها كان دورة في بنغلاديش. فالله المستعان إن شاء الله بمقبل قريبا بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله. حفظكم الله.
آمين آمين.
حياكم الله شيخنا.
كرمكم الله بريا.
شيخنا ما حكم يعني من ينام في القبر للاتعاظ؟
والله يعني روي أن الربيع بن خثيم كان يذهب إلى قبره وينام فيه قليلا، ثم يقول يا نفسه أنت الآن في القبر وستعودين إلى بيتك، فاعمل اليوم تعودين فيه إلى القبر ولا ترجعين إلى بيتك. فلا بأس بتجربة هذا مرة أو مرات.
بارك الله فيكم. سؤال ثاني ونحن بهذا شيخنا. كتاب يعني حسن المسلم، هل ينصح به؟
نعم والله فيه مؤخذات على مؤلفه، لكن غالبه نافع جدا.
جزاكم الله كل خير.
السلام عليكم شيخ طلع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ طلعت، عندي مدة يعني أنا حلمت أني يعني قابلتك أنت والشيخ رسلان، يعني فرحت جدا. والشيخ رسلان الشيخ رسلان معنا بقى يسلم علي ولكن يقول لي احذر احذر احذر، وانا قعدت نبكي نبكي نبكي، ثم ذهب الشيخ رسلان. ماذا يعني ذلك؟
والله رؤيا خير، احذر ترك العلم الشرعي، واحذر الوقوع في المعاصي، واحذر الاندماج مع الشهوات، فهذا تحذير طيب، نسأل الله جل ان ينفعك به.
بارك الله فيك يا شيخ.
جزاك الله
شيخنا بارك الله فيكم. ما حكم إقامة الموعظة يعني عند الجنازة أو في المقبرة مثلا؟
هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح عند المقابر، ولما مات هو صلى الله عليه وسلم من قام ينصح؟ ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ودفن من قام ينصح؟ وكذلك لما مات عمر وعثمان وعلي والصحابة ما في أحد، ما في أحد، لم يفعل ذلك السلف أبدا.
طيب شيخنا، ولا حديث الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم و
يعني
واعظة حديث البراء بن عازب،
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يكن القبر قد أعد، فكانوا يلحدون له يعني يحفرون القبر، ففي فترة الحفر قال كلمة للصحابة الذين جلسوا إلى جواري على الأرض، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات في زمنه أكثر من 10,000 صحابي، هل كان كلما ذهب يدفن صحابيا ألقى كلمة؟ لا لا، ما حصل، ولو كانت سنة لفعلها الخلفاء الراشدون. وهل يمكن أن تكون سنة ثم يتركها السلف الصالح كله، قول الخيرية كلها تتركها؟ معقول هذا؟
نعم، جزاكم الله خيرا.
الله بارك الله فيك. ثم يا أبا هند، الكلمة الحديث الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موعظة أبدا، وإنما بيّن حال المؤمن إذا أقبل على قبره، والكافر إذا يعني دخل في الموت، والكافر إذا دخل في الموت، فكانت بيان علمي ولم يكن موعظة للحاضرين افعلوا أو أعملوا. ماشي،
نعم،
جزاكم
الله خيرا للإضافة.
أمين يا رب العالمين.
بما أن الحياة يمكن أن تكون قصيرة والموت يأتي في أي لحظة، فانصحني بجوامع الأمور يعني لعلي أموت غدا.
نعم، جميعنا هكذا، ولكن عليك بالحرص على العلم الشرعي والإخلاص في القول والعمل،
يعني في العبادات، يعني معناها
أهم شيء الإخلاص، ولو كانت العبادات قليلة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن أكثر الصحابة تعبدا، ولكن كان أكثرهم إخلاصا.
بارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، عندي سؤالين.
نعم مهم.
الأول، ما حكم تأخير الحيض بغرض صيام رمضان كله؟ الثاني، ما حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء؟
يعني تأخير الحيض لا داعي له، ولكن إن فعل لا بأس، لأن ابن عمر أباحه رضي الله عنهما. وأما قراءة القرآن، فالمرأة الحائض والنفساء تقرأ القرآن من حفظها ومن المصحف بلا حائل، وتدخل المسجد، ولا بأس، لأنه لا يوجد دليل على منع الحائض أو الجنب من قراءة القرآن أو مس المصحف.
شيخ طلعت.
نعم،
لدي صديق يعني هو سلفي مثلنا، لكنه يعني سمع من قبل بعض الخوارج يعني يكفرون السيسي، وقلت وحذرته من ذلك، لكنه قال لي يعني إذا كان يعني أولي الأمر ظالم، هل يجوز أن يقول أنه ظالم أو أن أتغاضى ذلك الموضوع؟
لا نذكر الحكام إلا بكل خير، لا يجوز ذكر معايب الحكام أبدا، لأن الغرض هو النقمة وإثارة الناس ودعوتهم للخروج.
بارك الله فيك يا شيخ.
هذا الخوارج. النسيم، اترك غيرك يسأل يا نسيم، أنت سألت كثيرا.
سامحنا سامحنا يا شيخ. عذرا عذرا.
كرامة الله.
السلام عليكم
شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل تعذرون الله بسؤال يا شيخ؟
نعم طبعا.
ما حكم من يضع صور اللاعبين الكفار على خلفيات حساباتهم؟
لا يجوز وضع صور لا كفار ولا مسلمين، لا يجوز.
تعذر لنا بسؤال ثاني يا شيخ؟
نعم.
إذا أردت أن أبر بوالدتي أو والدي وأنا أفعل شيء فيمنعونني ويقول دعني أنا أفعله، فهل أسمح لهم؟
نعم أسمح لهم، لأن هذا من البر، وأنظر إلى مجال آخر تبرهم به، على الأقل الدعاء لهم صدق عنهم وإحسان الكلام بارك الله فيك أباك. أهلا.
السؤال الثالث.
السلام عليكم. عليكم السلام.
السلام عليكم شيخ. أنا عندي بنتي بتحضر الدروس بتاعك، وأنا بخليها هي تسمع الدروس والأسئلة وهكذا عشان تعلم منك. طيب، ولكن يوجد أولاد يأتوا على الخاص وبيكلموا بنتي، وأنا لا أرضى على هيك.
عليها تحظرهم، تفعل لهم بلوك،
لأن بيقولوا لها أنا سلفي أريد أتزوج. يعني لا أنا لا لا. أنا بخلي بنتي تسمع دروس بتاعك وهكذا، ولكن أنا ضد الأولاد يأتوا على الخاص ويطلبوا الزواج أو يطلبوا أي شيء.
تعمل لهم بلوك ولا تجيبهم أبدا.
طيب بارك الله فيك.
أكرمك الله.
نعم شيخنا بارك الله فيكم. حكم زيارة قبر معينين، يعني كقبر الأم أو الأب.
طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأراد واستأذن الله في أن يزورها فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، لكن الشاهد منه أنه زار قبرا معينا، وكان يزور قبر حمزة. وثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، لكن المداومة على هذا لا ينبغي.
مثلا كل سنة يذهب ويزور قبر أبيه أو قبر أمه؟
والله لو زار القبور كلها أولى من ذلك، لكن لا بأس.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. طيب، نراكم على خير جميعا، بارك الله فيكم وحفظكم
وفيكم بارك الله. آمين آمين. سلامكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الجميع، ونكمل معا على بركة الله سلم الوصول، وقد وصلنا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فقال الشيخ حافظ أحمد حكمي رحمه الله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير. تعريف عظيم جدا للا إله إلا الله. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشرك والنظير. هنا يقول: فإن معناها، أي أن معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه وهدت أي أرشدت إليه، هو أنه ليس بالحق إله يعبد إلا الله سبحانه عز وجل، فهو المستحق للعبادة وحده، فيخرج ما عبد بالباطل. ولذا المشركون سموه إلها يعني معبودا، وسموا اللات إلها، وسموا العزة إلها، وهكذا. وهذه تسميات باطلة لا يستحق أن يكون له اسم الإله بحق إلا الله
سبحانه وعز وجل فلا معبود بحق إلا الله جل وعلا. طيب إذن لا معبود بحق يعبد إلا الله، وهذا الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. نعم، فأي معبود آخر يعبد من دون الله؟ هل يوجد معبودات؟ نعم توجد معبودات، لكن كلها معبودات باطلة تعبد بالباطل كلها إلا الله سبحانه وعز وجل. فالمشركون على مر التاريخ عبدوا الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء، كل هذا سواء المعبود هذا راض أو غير راض كلها آلهة باطلة. الإله الحق هو الواحد هو الله سبحانه وعز وجل، وعبادة شيء مع الله هذا أعظم الكفر وأقبح الشرك على الإطلاق، وفيه إبطال جميع رسالات الرسل، لأن جميع رسالات الرسل أتت بتوحيد الله عز وجل في العبادة، وأيضا فيه إبطال لجميع الكتب، لأن كل الكتب التي أنزلها الله عز وجل أمرت بعبادته وحده عز وجل، وفيه تكذيب كل الشرائع، نعوذ بالله نعوذ بالله. طيب إذن لا إله حقا موجود إلا الله سبحانه عز وجل، فهو الإله الواحد قال المنفرد بالخلق وبالرزق وبالتدبير. هذه توحيد الله عز وجل بإفعاله، يعني هذه توحيد الربوبية، لأنه لماذا هو إله؟ لأنه هو رب. يعني ما معنى هذا؟ لماذا يعبد؟ لأنه هو الخالق المالك المدبر الرزاق. ليس هناك خالق مع الله ولا مالك مع الله ولا مدبر مع الله ولا رازق مع الله، إذن لا يعبد إلا الله سبحانه عز وجل. الربوبية دليل لزوم للألوهية، والألوهية دليل التزام للربوبية، فهو سبحانه انفرد بالربوبية فيجب أن ينفرد بالألوهية، انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال، كل ذلك من أفعاله من معاني ربوبيته من عطاءاته سبحانه، ولا يشاركه أحد لا في الخلق ولا في الملك ولا في التصرف ولا في التدبير ولا في أسمائه الحسنى ولا صفاته العلى، لا يمكن، ليس له مثيل سبحانه عز وجل. إذن ينبغي أن يفرد بأفعال العباد أن العباد يتوجهون إليه وحده بالألوهية وحده، ولا يعبدون معه أي شيء فلا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الله سبحانه ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كذب وكفر، فالله واحد لا شريك له، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. سبحان الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، لو أراد الله إضرار شيء لا يمكن لأحد أن يمنع هذا أو أن يحول دون ذلك أبدا، أو أرادني برحمة، لو أراد الله شيئا أو أحدا برحمة لا يستطيع العالم كله أن يمسك رحمة الله عز وجل. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. طيب الذين يعبدون المسيح عليه السلام وهو غير راضي عن عبادتهم ويتبرأ منهم، ماذا خلق المسيح؟ ماذا يملك المسيح؟ ماذا يدبر المسيح؟ لا شيء، صلى الله عليه وسلم. والذين يعبدون غير المسيح، الذين يعبدون البقرة والقرد والصليب، هؤلاء ماذا خلقوا؟ نعوذ بالله. والذين يعبدون الأولياء ويزعمون أن هؤلاء الأولياء لهم تصرف في العالم، ولا تصرف في العالم إلا تصرف رب العالمين عز وجل. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هنا الأعمى يعني الكافر والعياذ بالله، والبصير هو الموحد، أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا يمكن، فالشرك كله ظلمات، والحق كله نور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ يعني هناك خالقون مع الله فاشتبه عليهم الربوبية فاشتبهت الألوهية؟ لا، هو رب واحد، إنه هو إله واحد. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحان الله، هذه شهادة أن لا إله إلا الله، لا يعبد بحق إلا الله وحده، لأنه هو الرب الواحد وهو الإله الواحد سبحانه. وهذه الشهادة لها شروط. قال: شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وشروط وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. شروط لا إله إلا الله سبعة، وهذه السبعة، هذه الشروط السبعة مستنبطة وكلها موجودة في نصوص الوحي، يعني موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من قال لا إله إلا الله لا تنفع إلا إذا تحققت هذه الشروط، أما لو لم يحقق هذه الشروط فلا ينفع، لو ظل ليل نهار يقول لا إله إلا الله لا ينفع. فانتفاع قائلها في الدنيا والآخرة لابد أن يكون بالشروط السبعة، وبهذا يفوز في الدنيا ويفوز بالجنة في الآخرة وينجو من النار. نعم، وقد وردت صريحة صحيحة سبحان الله. فما هي هذه؟ قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. العلم واحد، اليقين اثنين، القبول ثلاثة، الانقياد أربعة. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق خمسة، والصدق والإخلاص والمحبة، والمحرص والمحبة، هذه سبعة. إذن وفقك الله لما أحب، والله أتمنى أن نقول وفقنا الله لما أحب، وفقنا الله لما أحب، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب، تمنيت لو كانت وفقنا الله لما أحب. فهذه الشروط السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فسبحان الله، ما هي أدلتها؟ أول شرط هو العلم، إن الإنسان يتعلم ويعلم، وهو مناف للجهل المركب الذي هو الجهل الإعراض والبعد عن تعلم دين الله عز وجل. وأما الأمر بالعلم فقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اعلم، وجميع المسلمين ينبغي أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال ربنا: إلا من شهد بالحق، والحق هو لا إله إلا الله، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن شهادة الحق قول لا إله إلا الله، وهم يعلمون شرط العلم، يعلمون بقلوبهم ما معنى ما نطقت به ألسنتهم. والله يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة يعني الملائكة كذلك شهدوا، وأولو العلم قائما بالقسط، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وحده قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لذا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم، هذا صحيح مسلم. إذن هذا من مات وهو يعلم شرط العلم مذكور في السنة، وذكرنا آيات كثيرة جدا. أنت طالب العلم على الأقل تحفظ شاهدين من القرآن مثلا، تقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم، أو تقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم، العلم. الشرط الثاني اليقين، واليقين هنا هو المنافي للشك، يعني الإنسان يقول لا إله إلا الله موقنا من قلبه، مستيقنا يقينا حقيقيا جازما. لابد من علم اليقين ليس ظنا، ليس ظنا، بحيث أنه لا يأتيه أي شك في أنه لا إله إلا الله. قال الله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم أي شك، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالله اشترط إذن في الإيمان أن يكون بلا ريبة، يعني أن يكون بيقين ليس فيه رائحة الشك. أما المرتاب منافق والعياذ بالله، منافق والعياذ بالله، فليس ينبغي للمسلم أن يكون في قلبه أدنى من أدنى مثقال ذرة من شك والعياذ بالله. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من لقي الله باليقين، باليقين بلا إله إلا الله، دخل الجنة، رواه مسلم. فإذا لابد بعد العلم من اليقين. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة، لا يمكن يحجب عن الجنة أبدا. وعنه رضي الله عنه، أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط، يعني أي أحد تلقاه بعد هذا المكان الحقل الذي أبول فيه، إذا لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. أي تلقى أي أحد ومتيقن بشره بالجنة، رواه مسلم أيضا. فاليقين هذا شرط عظيم جدا، صلى الله يرزقنا اليقين. والثالث القبول، القبول لمقتضى هذه الكلمة، قبول بالقلب واللسان، يعني هو يعلم ويوقن لكن كمان يقبل، لا يضيق ولا يشعر بأي ضيق، بل قبول وترحيب. قص الله عز وجل أن الله عز وجل أنجى الذين أخلصوا لله وقبلوا وصدقوا وانتقم ممن رد وأبى سبحانه. قال: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية، في قرية من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال يعني الكفار يقولون: وجدنا الأقوام السابقة على شيء ونحن نقتدي بهم، لكن لا نقبل هذا، يعني نقتدي بهم فلا نقبل هذا. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني لو جئتكم بالحق الذي يخالف الباطل الذي كان عليه آباءكم. قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. هنا لم يقبلوا، رفضوا، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذب. وقال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذن هذا لا، يعني لا نصر ولا تمكين إلا لمن بعد أن علم وأيقن قبل ووافق ولم يردها أبدا. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني يستكبرون عن قبولها ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هل نقبل لا إله إلا الله؟ لا، بل هذا الرسول شاعر ومجنون، أعوذ بالله، أعوذ بالله. فإذن هم استكبروا عن قبول الحق، فالله عز وجل مقابل استكبار والتكذيب عذبهم سبحانه، عذبهم لأنهم رفضوا وأنكروا واستكبروا وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، لا نقبل هذا الكلام. واتهموا الشاعر واتهموا الرسول بأنه شاعر ومجنون، فالله عز وجل كذبهم وقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم والله، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم. ولذا ربنا عز وجل ذكر المخلصين، قال: إلا عباد الله المخلصين، يعني الذين قبلوا أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. نعم. وفي الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير المطر النافع الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية أرض طينية نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب. قبلت الماء استفادت من الماء وأفادت غيرها أنبتت لهم الكلاء والعشب الكثير والزراعة، فهذه انتفعت ونفعت لأنها قبلت. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس، ما هي لا هي أمسكت الماء فلم ينفعها هي والنفع نفع بها الناس، لكن لو قبلته نفعها هي كذلك. فالناس انتفعوا شربوا وسقوا ورعوا وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان أرض رملية لا هي استفادت ولا تفيد غيرها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فاقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن لابد لنا أن نقبل وأن نتيقن وأن نخلص وأن ننفع ونتعلم وأن ننتفع. طيب، إذن العلم واليقين والقبول. الرابع الانقياد، الانقياد فدر ما أقول، الانقياد أي الاستسلام لما دلت عليه لا إله إلا الله، وهذا انقياد منافي للترك. قال الله: وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجاه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني الإنسان يتعلم لا إله إلا الله ويتعلم معناه والعلم واليقين ويتيقن، ليس في قلبي أدنى مثقال ذرة من شك ولا ريبة. علم ويقين وقبول. بعد العلم واليقين يقبل، يكون مثل الأرض الطيبة التي يأتيها الماء النافع، هي تنتفع وتنفع غيرها، تحتفظ بالماء وتنبت كلاء المعشبة. علم ويقين وقبول. ثم انقياد، يعني تسليم، تسليم وطاعة. والانقياد فدر ما أقول، احنا الشروط السبعة لا تنسى: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقنا الله لما أحبه. فأنا لابد إذن من التسليم لأوامر الله عز وجل استمساكا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. والله قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا يعني في الدنيا، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ في الآخرة دائم. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يحب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويستجيب له ولا يعني ولا يبتعد عنه بحال من الأحوال. هذا هو الانقياد: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب، يبقى
شيخنا
العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول، ثم الخامس الصدق، والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق، الصدق منافي للكذب، يعني أن يقول لا إله إلا الله صادقا، لأنه لو قالها كذبا فهو منافق والعياذ بالله، يعني يقولها صدقا، قلبه يقولها ولسانه يقولها. قال الله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني صدقوا في قول لا إله إلا الله وفي طاعة الله عز وجل، وليعلمن الكاذبين. وقال في شأن المنافقين: الذين قالوا لا إله إلا الله ولكنهم قالوها كذبا ونفاقا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، لأن الله يعلمهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض اللي هو النفاق، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله عز وجل سبحانه ذكر المنافقين وبين وكشفهم، وفي سورة التوبة فضحهم فضيحة عظيمة جدا. فأكثر سورة فضحت المنافقين ليس فقط سورة المنافقون، لكن أيضا كشفتهم سورة التوبة، وفي البقرة وآل عمران والنساء والأنفال سبحان الله. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا 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 شرط الصدق صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فيحرم على النار. طيب لو ارتكب كبائر كثيرة جدا وميزان سيئاته زاد، قد يعفو الله عنه وقد يدخله النار، ولكن سيخرجه من النار ويدخله الجنة، يعني إلا حرم الله مآلا على النار، نعم، أو حرم خلوده فيها. إذن لابد من الصدق، لابد من الصدق، نعم. والشرط السادس والإخلاص، الإخلاص والإخلاص أن يتوجه بكل عمله إلى الله عز وجل، أن تكون النية صالحة، لا شرك ولا رياء ولا سمعة. قال الله: ألا لله الدين الخالص، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وإيش وأخلصوا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسعد الناس بشفاعتي، يعني يوم القيامة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بشرط يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا لله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت لها أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. سبحان الله سبحان الله. طب هذا قال بقيد ما اجتنبت الكبائر. والإخلاص، الإنسان إما أن الله يرزقه الإخلاص أو هو يتدرب على الإخلاص، لابد من تدريبات مثل تدريبات الرياضة. تدريبات على الإخلاص مثلا: يقوم في الليل ولا يراه أحد يصلي ركعتين إن لم يراه إلا الله، هذا إخلاص أكيد. يكون ماشي في الطريق تصدق على إنسان مسكين لا يعرفه والناس لا ترى شيء فلا تعلم شماله ما أنفقت يمين، هذا إخلاص. يكون جالسا والناس لا تدري هو يسبح الله في سر ويذكر الله خاليا، هكذا. فتدريبات الإخلاص كثيرة والحمد لله، إلى جانب أن يدعو الله عز وجل يقول: اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. نعم. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. عبد الله ينظر إليه سبحانه، ينظر إليه نظر الرحمة فيجيبه سبحانه تبارك وتعالى. الله أكبر. إذن لابد من الإخلاص. آخر شرط والمحبة، والسابع المحبة. لذا قال: وفقنا الله لما أحب. هذه الكلمة لأن الله هو الحبيب سبحانه وعز وجل. قال الله: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله وحده والذي يحب لذاته، لا نحب لذاته أحدا إلا الله، فلا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم لذاته ولا نحب أحدا لذاته، ولكن نحبه في الله. أما الذي يحب لذاته وصفاته فهو الله سبحانه وعز وجل. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. المهم قال: يحبهم ويحبون. فأخبرنا أن عباده المؤمنين أشد حبا لله سبحان الله، ولذا محبة الله تبارك وتعالى لها علامة، وعلامة حب الله أن يتبع العبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أما من لم يحب الله فهو متبع الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد أبدا. فعليك أن تحب ربك حبا عظيما جدا سبحانه، توالي فيه وتعادي فيه سبحانه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نوالي هو، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طيب وإن لم يحدث فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والنبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من كل شيء، من كل شيء سواه. طبعا محبة في الله، أما الله أحب من كل شيء لذاته تبارك وتعالى. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. طيب فنكتب هذا القدر، هذه شروط لا إله إلا الله السبعة لا بد من حفظها، كل الناس لا بد تحفظها: العلم واليقين والقبول والانقياد فذر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله.
يا علي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
أمين، بارك الله فيك يا علي.
وفيك بارك الله.
أي سؤالك؟ ما هو سؤالك يا علي؟
ما عندي سؤال يعني تحية.
بارك الله فيك الجميع.
وفيكم بارك الله.
طب اعمل السي علي، اعمل السي.
إن شاء الله. لا بأس إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ لباس؟
بارك الله فيك يا علي.
فيك بارك الله شيخنا، كيف حالك؟ الشيخ بارك الله فيك، عندنا سؤال نوعا ما حساس وخارج موضوع نوعا ما ولكنه حساس.
طيب
جزاك الله خير واحتملنا قليلا لأن المسألة أصبحت عظيمة، أنا والله عظيمة جدا يا شيخ.
تتعلق بالفتنة في الجزائر فلا داعي.
والله نعم، ولكن والله نحن محادين عن الفتنة، والله نريد نصيحة فقط. أنا أعطيك الموضوع، والله أعطيك الموضوع الذي نحن فيه، لأن نحن حقيقة نحن وسط، يقال عنا أن يعني أننا قد أمسكنا العصا من الوسط. والله ما أمسكنا يا شيخ، نحن نعرف قدر علمائنا، يعني كل المشايخ
وأنتم مميعة وأنتم كذا.
إيه والله يا شيخ والله نعم كما تقول مميعة مخذلين صعافقة والله يعني أصبحنا يعني كلا الطرفين يعني سبحان الله يسبون سب وحتى لو تدخل مواقع التواصل الاجتماعي والله ترى العجب والله أصبح مشايخا يعني يجفف بهم الأرض والله تسمع الصغار يتكلمون كلاما والله سبحان الله إنسان والله ليست الدموع بالقلب يبكي والله يا شيخ والله يا شيخ أنا في زمن يعلم به الله عز وجل والله وأقول لك شيئا والله ما تعلمنا نحن السلفية من عند المشايخ هؤلاء بل تعلمناها من عند المشايخ الكبار الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن الباز رحمة الله عليه والشيخ أمل جامي رحمة الله عليه ولكن حتى هؤلاء يبقوا مشايخنا ولكن يعني في الآونة الأخيرة سبحان الله رأينا العجب يا شيخ والله رأينا العجب نحن قلنا لهم حتى قلنا لهم يعني المشايخ أخطأوا ولكن هم يريدون أن يعني نسقط المشايخ
أعوذ بالله هو شوف
والله قالوا لنا يعني نحن نعلم انكم يعني يعني ان المشايخ خطأوا ولكن نريد منكم ان تسقطوا الشيخ او تسقطوا المشايخ الاخرين قلنا لهم يا اخي احنا ما عهدنا هذا الامر ما عهدنا وما تربينا على هذه الامور والله ما تربينا على الامور
مما يعزيكم ويخفف عنكم يا علي ان هذه التهم كلها تشمل كل المشايخ في العالم يعني خلاص أنتم مميع إذن الشيخ سليمان بحيلي مميع والشيخ الفوزان مميع وطلع الزهران مميع والشيخ رسل كل الناس المبتعدة عن الفتنة كلهم مميعون إذن كل مشايخ العالم
شيخ أنا حبذا لو تقول كلمة في حق الشيخ فركوس حفظه الله ربما تجد أذن ساغية
لا لا ما أقول لأن هذه فتنة والمفروض
بارك الله فيك بارك الله فيك نعم بارك الله فيك نعم
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا أريد نصيحة. أنا أريد أن أفتح جروب على الواتساب. لمن تريد أن تراجع جزء معي يعني.
شيخ يعني نصيحتي قبل أن ترد على الأخت جزاك الله خير نصيحة فقط.
طيب. أما النصيحة.
السلام ورحمة الله وبركاته.
النصيحة هي أنكم مثل كل مشايخ العالم. قولوا نحن موقفنا. هو موقف الفوزان والرحيمي والسحيمي ورسلان وخالد عثمان وغيره بدعوا العالم كله إذن بس
والله لا قلناها لهم شيخ قلنا لهم نسأل الكبار المشايخ لا دخلوا في المشايخ الكبار اسألوا
السلام عليكم
وقل لهم ناس رأي المفتي العام للمملكة وانسألوه ونحن نرأيه أما الذي فتح غرفة للدفاع لا يكون الكلام مجرد تصحيح يعني مراجعة وتصحيح نعم هذا كله من التعاون على البر والتقوى
خلاص خرج
السلام
السلام ورحمة الله وبركاته
حاول أخرجه ولكن
أنا أريد نصيحة أنا أريد أن أفتح جروب على الواتساب لمن تريد أن تراجع جزء عام مثلا معايا كل سبت نكرر مع بعض لمدة ساعة عشان نشجع بعض في المراجعة هل يجوز ذلك لأن الواحد لدي صعوبة في المراجعة
إذا كان هذا من باب التعليم والمراجعة والتصحيح نعم أما لمجرد القراءة لا
هو أن نقرأ مع بعض جميعا في نفس الزمن
لا هذه ليست من السنة ولكن أنت شغلي قارئ مجيد متقن وامسك المصحف وقرأي مع هذا الشيخ مثلما يقرأ أما المراجعة مع الإخ ومع الأخوات فهذه تكون في حال التصحيحات والتدبير والتعلم الشرعي لمعاني الكلمات فهذا جائز
طيب جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك
السلام عليكم
عليكم السلام
جزاكم الله خيرا
ورحمة الله وبركاته يا نعم يا أحمد تفضل
أحمد شيخنا لو سمحت يا شيخنا كنت عايز أسأل سؤال دلوقتي
أيوة
وأنا حاليا دلوقتي عندي 20 سنة
نعم
تمام ولسه بدي أحفظ القرآن
جيد
ولسه بدي أطلب العلم بقى
كويس ربنا يبارك فيك
فأنت نصيحتك ليه دلوقتي أهتم بالقرآن الأول أختمه
لا 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 لا, لا. تهتم بالمتون وعلم التوحيد أهم شيء القرآن تخصص له مثلا نصف ساعة أو ساعة في اليوم تحفظ معرفة المعاني معاني الكلمات
يقول والله أحد تعرف يعني أحد، الصمد تعرف يعني الصمد، وهكذا. إنما لابد من علم التوحيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبدأ بالتوحيد، وما أمرنا أن نبدأ بحفظ القرآن. لازم تنسق مع طالب علم أو مجموعات فيها شيخ وتدرس معه.
وأنا حاليا جبت زي كتب فقه مصغرة كده على قد
احنا عايزين يعني كتب التوحيد شرح متون الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أصول الثلاثة وأصول الستة قواعد الأربعة وهكذا.
تمام يا شيخنا، جزاك الله خير.
سلك الحال يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال بارك الله.
نعم
الشيخ طلع.
نعم
جزاكم الله خيرا عما تفعلون الأمة،
بارك الله فيك نفسين.
يا شيخنا لدي صديق سلفي يقصر لحيته بدون فتوى، وكنت قد حذرته يعني إلى أن مللت من هذا وقررت أن أهجره يعني قصد الردع، وهجرته يوما ثم خطئ أن أعاد الكرة ويعني قصر لحيته مرة أخرى، ونبهته قلت له سأهجرك بضعة أيام، لكن ليس من باب كره، من باب ردع، لكنه هو بعد ما تصالحت معه رجع هجرني يعني من غير حتى يعني دليل ولا حتى فتوى، يعني هجرني كاك على خاطرني خايف عليه من عذاب الله. نصيحتك عليه يا شيخ؟
إذا كان دون القبضة فنعم له أن يقصر بمقدار القبضة، وهذه السنة. أما
لا هو
هذا
لا
لا لا لا يجب.
هو هجرني شنو نعمل يا شيخ؟
لا ولا حاجة، يعني لا تهجره مباشرة، ابقى معه، لأنه قد إذا هجرته ربما يزداد عطوا ويحلق تماما.
الآن هو هجرني
يهجرك على كيفه، الله المستعان، إن أراد الله سيرجع إليك مرة أخرى.
بارك الله فيك شير.
أيوة سامي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس فضلتك السؤال، بس اللي أخويا بيسألني كيف يطبق سنة قصر الصلاة في السفر.
نعم.
كان عايز يعرف إزاي يطبق سنة قصر الصلاة في السفر وهو مرتبط بالصلاة مع الإمام في المسجد، إزاي يطبقها؟
لا، إذا صلى مع الإمام هو حسب الإمام، لابد إذا الإمام يتم لابد يتم معه، ولا يطبق سنة القصر إلا إذا صلى هو وحده أو صلى هو إماما أو صلى وراء إمام مسافر.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السلام عليكم. أحسن الله عليكم شيخنا، كيف حالكم؟ بخيرين. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أخ من إسبانيا وموجود معنا اسمه يوسف.
يوسف نعم. يوسف نعم.
نعم.
مرحبا.
يعني هو فيريد منكم ماذا؟ أن تلقوا لهم يعني دروسا وتترجم إلى لغتهم الإسبانية.
طيب لا بأس. طيب لا بأس إن شاء الله.
نعم هو موجود الآن في في القناة، ولكن ما أراه.
لا أنا أراه. السوق دومبيا موجود.
طيب إن شاء الله لو تفضلوا. طيب شيخنا، فأنا راسلتكم منذ بداية الدرس ولكن ما انتبهتم إلى الهاتف.
نعم الحمد لله، أنت كان اليوم ردود على
الهواتف. نعم نعم، يعني فقط يعني في 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 الدرس يعني رجعنا يعني وراء، يعني هذا الباب يعني قد أخذناه، لكن الحمد لله استفدنا. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله.
بارك الله فيكم.
بعد ذلك نبهني كل مرة قبل الدرس إن شاء الله.
تمام إن شاء الله، بارك الله فيكم.
لكن كثيرون استفادوا من الشروط وكثيرون لم يكونوا قد سمعوا درس الشروط لا إله إلا الله.
هذا تمام. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. شيخنا يوسف الذي يتكلم عنه، أنا لست يعني يوسف، أنا يوسف دمية من مالي. عندي سؤال بارك الله فيكم.
طيب يا يوسف تفضل. مرحبا بكل يوسف من مالي أو من أسبانيا أو أي مكان.
نعم أحسن الله إليكم. يعني سائل يسأل يعني كيف يعني حب الرسول يعني بذاته، يعني كما ذكرتم في أثناء الشرح يعني أنه لا يجوز، بارك الله فيكم.
نعم.
نريد يعني بارك الله فيكم لو سمحتم لنا أن توضحوا لنا المكان، يعني بارك الله فيكم.
طيب، ذات النبي صلى الله عليه وسلم مخلوقة أو غير مخلوقة؟
مخلوقة، بارك الله فيكم يا شيخنا.
مخلوقة، كل المخلوقات التي يجب حبها تحب في الخالق، فلا يحب إلا الخالق لذاته بإجماع أهل العلم، لأن ذات الله عز وجل هي الذات العظمى التي خلقت كل شيء، أما كل شيء آخر فإنه يحب في الله. إذا نحن نحب محمدا في الله، لكن نحب الله هو لذاته هو سبحانه، عرفت؟ فنحب المسلمين في والمحسنين والمتقين والعلماء والأنبياء في الله وليس لذواتهم. ذواتهم، هل نحب ذواتهم؟ ما هي ذوات مخلوقة يعني من تراب أو طين، نحن نحب الله عز وجل لذاته العلية جل وعلا، هذا إجماع أهل العلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم لنا كل الخير.
أكرمك الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
بارك الله فيك.
أما حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم؟
أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا خطأ، كان يحب لشخصه وليس للدين، لأنه لو كان يحب الدين لشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن كان يحب محمدا لشخصه، وهذا الحب لا ينفعه لا ينفع.
نعم نعم، بارك الله فيك. وحب الرجل لأبيه أو لزوجته؟
لا، يحب الرجل لأبيه لأن لابد من حب الوالد، فهو سبب وجود العبد، وأما الحب للزوجة فهذا حب المتاع، حب أن يتمتع بها، حب أخلاقها الطيبة، لكن حب الذات لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى.
شيخ شيخنا، من فاته ركعة مع الإمام ثم لما سلم الإمام هو سلم مع الإمام، هل عليه أن يأتي بسجود سهو؟
نعم، يقوم يأتي بالركعة ثم يسجد سجود سهو.
بارك الله فيكم.
نعم.
السلام
عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طلعت، أنا أردت أن أذهب إلى الأمن، فقال لأحد الإخوة السلفيين، قال لي لا تذهب، واستند بالنسبة للحية، أريد أن أقصر اللحية وأذهب إلى الأمن.
لا لا، اذهب ومن دون أن تقصر اللحية، لأنك لو قصرت فقط من أجل أن تذهب إليهم يشكون فيك. والله أنا أذهب وهذه لحياتي وهذا أنا، وأنا أحبكم أيها الأمن، وأنتم تحافظون على أمن البلاد، وأنتم ولاة الأمور، ونحن نطيعكم في المعروف، ما بأس.
قلت له، لكنه قال لي أن كل عالم يأخذ من علمه ويترك.
طيب ماشي، نأخذ من العالم بدليل ونترك الذي يخالف الدليل، وليس المسألة كده اختيارية، يعني ليس سوبر ماركت نأخذ ما يعجبنا ونترك ما لا يعجبنا، لا، نأخذ ما صح دليله ونترك ما لم يصح دليله.
بارك الله فيك شيخنا.
رحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أريد أن أستفتي في موضوع.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كنت قد وعدت يعني الوالدة أني بمقابل أنها تسمح لي بالبقاء في البيت، يعني أذهب إلى الامتحان النهائي وهو يعني أسبوع، وثم أقنعتها يعني أني أتوقف في اختلاط في المدرسة، ومن ثم الآن تعودني شكوك عن صحة قراري يعني.
طيب الحمد لله، إذا كانت الوالدة صممت والمسألة مجرد أسبوع هذا بسيط لا بأس.
نعم،
إذا كانت الوالدة أصرت أنك تكملي هذا الأسبوع الباقي هذا، أكملي، أليس عن الدراسة تسألين؟
نعم، 5 أيام تلك.
طيب، إذا كانت الوالدة مصرة ويمكن أن يحدث لك ضرر، فأكملي الدراسة بالأدب الشرعية، بالزي الشرعي، وعدم التخضع بالقول، وعدم الانفراد مع أي رجل.
يعني لا أسم إن أطعتها في هذا الأمر.
لا لا تأسمين، لأنه هي تهددك وهناك في مخاطر عليك.
يعني ليس مخاطر، يعني فقط بعض الانتقادات.
تضييق والله، إذا كان مجرد انتقادات ويمكنك تحملها فاتركي هذه الدراسة.
طيب بارك الله فيكم.
آمين، جزاك الله خير.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة
الله. لدي سؤال.
كيف حالك شيخنا؟ بخير.
تشتغل
يعني. نعم.
شيخ، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع؟
طيب، بس يعني أختك كانت تسأل ولم تستطع السؤال، اسمح لي أجيبها وأجيبك. نعم يا بنتي.
معليش، هو قصدي يعني ممكن واحدة تشتغل يعني تذهب إلى العمل وكذا.
الواحدة إذا كانت محتاجة إلى العمل تذهب إلى العمل مع الضوابط الشرعية من الحجاب الشرعي، لا تكشف الوجه والكفين ولا تضع زينة ولا تتخضع بالقول ولا تنفرد مع رجل. وأما سؤالك هل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ويخفض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي إلى الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول.
نعم، جزاكم الله خيرا.
الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
شيخ، أنا وصف حديث.
أيها أبا مقبل.
نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هناك حديث في إن كان في شيء من أدوياتكم أو يكون في شيء من أدوياتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذة بنار توافق الداء. ما معنى هذا يعني ما هو القصد بهذا الكلام توافق الداء؟
لم يوضح لنا أسس العلاجات الموجودة كلها في العالم، لأن كل العلاجات والأدوية هي إما شيء يأخذ بالفم اللي هو شربة عسل، أي شيء يأخذ بالفم، أقراص، أدوية مركبة، أي شيء يأخذ بالفم، أو شرطة محجم وهي الجراحات، كل جميع الجراحات ومنها الحجامة كذلك ومنها التشريط هذا والعمليات الجراحية وكلها، أو كيت نار يعني جلسات الكهرباء وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أسس العلاجات الموجودة في كل الطب في جميع أنحاء العالم في على مر الزمان.
السلام
عليكم. السلام.
شيخنا، لدي أخ ثلاثي يعاني من الجفاف وأنه يريد الزواج بأحدى سلفيات أنا. أريد أسألك، أن هناك معنى سلفية ترغب في الزواج وسوف يأتي إليها حيث مكان.
طيب، ما هو هي أنت من أي بلد؟
من تونس.
من تونس. لو في أخت من تونس ممكن تخلي وليها يتواصل معك، وكيلها يتواصل معك، فنحن
نقول الله فيك شيخنا.
لو أن هناك أخ تونسي ويستمع إلى هذا ويرى أنه يمكن التفاهم معه فليأخذ هاتفه وليتعامل معه في الحدود الشرعية. نعم،
بارك الله فيك شيخنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش يا شيخنا، كنت بكلمك بعد من شوية بس في سؤال عايز أسأله لك تاني معنا.
أيوة يا أحمد. أيوة.
بقول لحضرتك، طب انا لو مش بليغ في اللغه العربيه قد كده تنصحني بكتاب مثلا ايه يفهمني؟
اتعلم واحده واحده، اقرا كده في شرح رياض الصالحين، اقرا كده واحده واحده في الكتب، بس لازم يكون معك يعني زميل او زميلان وتتعلمه مع طالب علم، لوحدك صعب يا احمد.
انا مش يعني في منطقتي مش عارف لا احد.
انت من اي منطقه في مصر؟
انا من البحيره.
من البحيرة. طيب، الله المستعان. طيب، ابعت لي رسالة على الوصل، إن شاء الله نشوف حد قريب منك تتعامل معه إن شاء الله، لأنه ممكن تتعامل مع في رشيد مع الأخ خالد غانم من رشيد من ديبي.
أنا من مركز كفر الدوار، يعني أنا من ناحية دمنهور كده.
كفر الدوار. طيب، تواصل معي على الوصل، إن شاء الله نشوف حد قريب منك تدرس معه إن شاء الله.
وحضرتك الرقم بتاعك ظاهر على التليجرام؟
ظاهر طبعا على التليجرام، وانا في سكندريه.
شكرا شيخ، شكرا،
بارك الله فيك.
السلام
عليكم.
شيخ أنا
لديه،
هل هناك طلبة علم سلفيين متخصصين في التجويد تنصحنا بهم لكي نستفيد منهم في هذا العلم؟ بارك الله فيك.
من أي بلد أنت؟
من الجزائر.
ما أنا لا يعني، اسأل إخواننا في الجزائر، حاول أن تتواصل مع الأخ طارق سرايش. أخ طارق سريش من أفضل طلاب العلم الذين أعرفهم، ودرسوا معي سنين، ودرس في مصر مع الشيخ رستان والشيخ حسن عبد الله البنا والشيخ خالد عثمان، فهو موجود عندكم في الجزائر وهو على خير كبير، وموجود على الفيس والتليجرام والواتس وكل.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم،
كرمكم الله. نعم
شيخنا، طارق ماذا هذا الذي من الجزائر؟
طارق سرايش، أبو معاذ طارق سرايش،
بارك الله فيك.
طالب علم متميز مستفيد، كل العلماء في 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 مصر والجزائر يعرفونه.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم.
تفضل أبو مقبل. نعم
نعم، ونبيكم على كتابكم يعني المتن الأخضري، شرح المتن الأخضري.
نعم والله، نعم والله، شغلنا لأني أنا كنت في السودان في دورة علمية مكثفة، وبعدها كان دورة في بنغلاديش، فالله المستعان إن شاء الله بمقبل قريبا بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله، حفظكم الله.
آمين آمين.
حياكم الله شيخنا،
كرمكم الله بريان.
شيخنا، ما حكم يعني من ينام في القبر للاتعاظ؟
والله يعني روي أن الربيع بن خثيم كان يذهب إلى قبره وينام فيه قليلا، ثم يقول يا نفسه أنت الآن في القبر وستعودين إلى بيتك، فاعمل اليوم تعودين فيه إلى القبر ولا ترجعين إلى بيتك، فلا بأس بتجربة هذا مرة أو مرة.
بارك الله فيكم. سؤال ثاني ونحن بهذا شيخنا، كتاب يعني حسن المسلم، هل ينصح به؟
نعم والله، فيه مؤاخذات على مؤلفه لكن غالبه نافع جدا.
جزاكم الله كل خير.
السلام عليكم شيخ طلع.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ طلعت، عندي مدة يعني أنا حلمت إنه إني يعني قابلتك أنت والشيخ رسلان، يعني فرحت جدا، والشيخ رسلان قال معنا بقى يسلم علي ولكن يقول لي احذر احذر احذر، وأنا قعدت نبكي نبكي نبكي، ثم ذهب الشيخ رسلان، ماذا يعني ذلك؟
والله رؤية خير، احذر ترك العلم الشرعي، واحذر الوقوع في المعاصي، واحذر الاندماج مع الشهوات، فهذا تحذير طيب، نسأل الله جل أن ينفعك به.
بارك الله فيك شيخ.
آمين، جزاك الله خير.
شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم إقامة الموعظة يعني عند الجنازة أو في المقبرة مثلا؟
هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح عند المقابر، ولما مات هو صلى الله عليه وسلم من قام ينصح؟ ولما مات أبو بكر رضي الله عنه ودفن من قام ينصح؟ وكذلك لما مات عمر وعثمان وعلي والصحابة، ما في أحد، ما في أحد، لم يفعل ذلك السلف أبدا.
طيب شيخنا، ولا حديث الذي جلس النبي صلى الله عليه وسلم و حديث البراء بن عازب،
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ولم يكن القبر قد أعد، فكانوا يلحدون له يعني يحفرون القبر، ففي فترة الحفر قال كلمة للصحابة الذين جلسوا إلى جواري على الأرض، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات في زمنه أكثر من 10,000 صحابي، هل كان كلما ذهب يدفن صحابيا ألقى كلمة؟ لا لا، ما حصل، ولو كانت سنة لفعلها الخلفاء الراشدون. وهل يمكن أن تكون سنة ثم يتركها السلف الصالح كله، قرون الخيرية كلها تتركها؟ معقول هذا؟
نعم جزاكم الله خيرا.
الله بارك الله فيك. ثم يا أبا هند الكلمة الحديث الذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موعظة أبدا، وإنما بين حال المؤمن إذا أقبل على قبره والكافر إذا يعني دخل في الموت والكافر إذا دخل في الموت، فكانت بيان علمي ولم يكن موعظة للحاضرين فعلوا أو أعملوا. ماشي.
نعم
جزاكم
الله خيرا لإضافة.
أمين يا رب العالمين.
يختلع
أين سي؟
بما أن الحياة يمكن أن تكون قصيرة والموت يأتي في أي لحظة، فانصحني بجوامع الأمور يعني لعلي أموت غدا.
نعم جميعنا هكذا، ولكن عليك بالحرص على العلم الشرعي والإخلاص في القول والعمل،
يعني في العبادات يعني معناها
العلم الشرعي والإخلاص ولو كانت العبادات قليلة، لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن أكثر الصحابة تعبدا ولكن كان أكثرهم إخلاص.
بارك الله فيك يا شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
نعم المهم.
الأول ما حكم تأخير الحيض بغرض صيام رمضان كله؟ الثاني ما حكم قراءة القرآن للحائض والنفساء؟
يعني تأخير الحيض لا داعي له، ولكن إن فعل لا بأس، لأن ابن عمر أباحه رضي الله عنهما. وأما قراءة القرآن فالمرأة الحائض والنفساء تقرأ القرآن من حفظها ومن المصحف بلا حائل وتدخل المسجد، ولا بأس لأنه لا يوجد دليل على منع الحائض أو الجنب من قراءة القرآن أو مس المصحف.
شيخ طلعت.
نعم.
لدي صديق يعني هو سلفي مثلنا، لكنه يعني سمع من قبل بعض الخوارج يعني يكفرون السيسي، وقلت وحذرته من ذلك، لكنه قال لي يعني إذا كان يعني أولي الأمر ظالم هل يجوز أن يقول أنه ظالم أو أن أتغاضى عن ذلك الموضوع؟
لا نذكر الحكام إلا بكل خير، لا يجوز ذكر معايب الحكام أبدا، لأن الغرض هو النقمة وإثارة الناس ودعوتهم للخروج.
بارك الله فيك يا شيخ.
هذا الخوارج. النسيم اترك غيرك يسأل يا نسيم، أنت سألت كثيرا.
سامحنا سامحنا يا شيخ. عذرا عذرا.
كرمك الله.
السلام عليكم يا
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
هل تعذرون الله بسؤال يا شيخ؟
نعم طبعا.
ما حكم من يضع صور اللاعبين الكفار على خلفيات حساباتهم؟
لا يجوز وضع صور لا كفار ولا مسلمين، لا يجوز.
تعذر الله بسؤال ثاني يا شيخ؟
نعم.
إذا أردت أن أبر بوالدتي أو والدي وأنا أفعل شيء فيمنعونني ويقول دعني أنا أفعله، فهل أسمح لهم؟
نعم أسمح لهم، لأن هذا من البر، وأنظر إلى مجال آخر تبرهم به، على الأقل الدعاء لهم صدق عنهم وإحسان الكلام بارك الله فيك أباك. أهلا.
السؤال الثالث.
السلام عليكم. السلام
السلام عليكم شيخ. أنا عندي بنتي بتحضر الدروس بتاعك، وأنا بخليها هي تسمع الدروس والأسئلة وهكذا عشان تعلم منك. طيب ولكن يوجد أولاد يأتوا على الخاص وبيكلموا بنتي، وأنا لا أرضى على هيك.
عليها تحظرهم، تفعل لهم بلوك،
لأن بيقولوا لها أنا سلفي أريد أتزوج، يعني
لا لا لا.
أنا بخلي بنتي تسمع دروس بتاعك وهكذا، ولكن أنا ضد الأولاد يأتوا على الخط ويطلبوا الزواج أو يطلبوا أي شيء.
تعمل لهم بلوك ولا تجيبهم أبدا.
طيب بارك الله فيك.
أكرمك الله.
نعم شيخنا بارك الله فيكم، حكم زيارة قبر معين يعني كقبر الأم أو الأب؟
طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وأراد واستأذن الله في أن يزورها فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، لكن الشاهد منه أنه زار قبرا معينا، وكان يزور قبر حمزة. وثبت أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن، لكن المداومة على هذا لا ينبغي.
مثلا كل سنة يذهب ويزور قبر أبيه أو قبر أمه؟
والله لو زار القبور كلها أولى من ذلك، لكن لا بأس.
جزاكم الله خيرا.
سلامت الله وعلم. طيب، نراكم على خير جميعا، بارك الله فيكم وحفظكم
الله وفيكم بارك الله. آمين آمين. سلامكم الله شيخنا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.